أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس: الروايات الدالة على عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ويمكن أن يستدل على ذلك بخمس روايات، وسيتضح أنها ليست تامة الدلالة ولا تثبت عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة. الرواية الأولى صحيحة علي بن مهزيار الأولى الطويلة، فقد ورد فيها ما نصه: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام إلى أن يقول. والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. وسائل الشيعة للحر العاملي، الجزء التاسع صفحة 501، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس: تقريب الاستدلال. الإمام الجواد عليه السلام قد جعل الخمس ثابتان في الجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب، أي الذي لا يتوقع من ابن أو ابن، كما لو حصل على ميراث من قريب بعيد جدا في النسب. فهذه الرواية دلت على وجوب الخمس في خصوص هاتين الفائدتين دون غيرهما، فحينئذ هذه الرواية لا تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، بل في خصوص الجائزة الخطيرة، ولا تدل على وجوب الخمس في مطلق الميراث، بل في خصوص الميراث الذي لا يحتسب. فإذا تمسكنا بمفهوم الوصف بناء على حجيته، وإن لم نقل بحجيته نتمسك بظهور القيد في عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وإنما في خصوص فائدة الجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب. فعملا بقاعدة احترازية القيود، نلتزم بعدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة إلا في خصوص هذين الموردين، وإلا لزمت لغوية التقييد في الرواية. وبالتالي نقيد الروايات المطلقة الدالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. وفيه إن الإمام الجواد عليه السلام لم يكن بصدد بيان موارد الخمس حتى نتمسك بالقيد في كلامه، بل الإمام عليه السلام كان في مقام بيان التخفيف على شيعته بالنسبة إلى موارد وجوب الخمس، فهو لم يكن في مقام بيان أصل الحكم الشرعي، بل كان في مقام بيان الحكم الولائي الصادر من جهته تخفيفا على الشيعة في بعض موارد الخمس. وبالتالي ليس في وجود القيد في كلامه عليه السلام دلالة على عدم وجوب الخمس في فرض انتفاء ذلك القيد. وأما تخصيص الإمام الجواد عليه السلام لخصوص الجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب وأضرابهما من الغنائم وإيجابه الخمس فيها، فلأنها لا تعد من الأسباب المتعارفة، لذلك نص عليها الإمام عليه السلام. فإذا غضضنا النظر عن كونها غنيمة فإنها داخلة لا شك تحت عنوان مطلق الفائدة. وخلاصة المناقشة، ظاهر صحيحة علي بن مهزيار أن الإمام عليه السلام في مقام بيان موارد تخفيف الخمس عن شيعته، وليس في مقام بيان موارد وجوب الخمس وموارد عدم وجوبه، فلا يمكن أن نتمسك بالقيد الوارد في الصحيحة لنفي وجوب الخمس عن مطلق الفائدة، والله العالم. الرواية الثانية، ما عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس. الكافي للكلين، الجزء الأول، صفحة 627، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس، الحديث 22، وسائل الشيعة للحر العامل، الجزء التاسع، صفحة 507، الباب 11، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. تقريب الاستدلال: يتعين حمل هذه الرواية على ما إذا كان الدفع من باب الصلة وصرف المال في سبيل التسبب للحج، فهذا هو الظاهر من السؤال، أي أنه بوذل له الحج، لا أن الدفع كان من باب الأجرة حتى يدخل في أرباح المكاسب. وبهذا تتم دلالة الرواية على عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة، إذ أن الظاهر من المال المدفوع إلى الشخص الذي يراد له أن يحج أنه بوذل له المال، إما بنحو البذل أو بنحو هدية، والإمام عليه السلام أجاب: ليس عليه الخمس. فتتم دلالة الرواية على عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة، ومنها البذل والهدية. والجواب: هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة. أما السند فلوجود سهل بن زياد الآدمي فيه، وأما الدلالة فلأن السؤال لعله كان عن وقت وجوب الخمس فنفى الإمام عليه السلام أن يكون وجوب الخمس عليه فعليا، ولعله لعدم بقاء المال في يده إلى نهاية السنة. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، بل لعل هذا هو الظاهر من الرواية، أن السائل لم يلحظ حيثية أن هذا المال هدية أو تجارة، بل السائل سأل هل بمجرد أن يقبض المال المهدى إليه أو المبذول أو المدفوع إليه لكي يحاج، هل بمجرد القبض يجب عليه أن يخمس، أو يخمس على ما يفضل من يده في يده بعد الحاج؟ هذا ظاهر السؤال. الإمام عليه السلام يقول ليس عليه الخمس، أي أنه لم يحن وقت الخمس، الخمس عند رأس سنته. فهذه الرواية لا تدل على عدم وجوب الخمس في مطلق الفوائد. الرواية الثالثة: رواية علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. أصول الكافي للكليني، الجزء الأول، صفحة 627، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس، الحديث 23. وسائل الشيعة للحر العامل، الجزء التاسع، صفحة 509، الباب 11، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2. تقريب الاستدلال: هذه الرواية تدل على عدم وجوب الخمس في الهدية بعد إلغاء الخصوصية، وهي أن المهدي هو الإمام عليه السلام الذي هو صاحب الخمس، فإذا ألغينا هذه الخصوصية ثبت عدم وجوب الخمس في الجائزة والهدية والصلة، أي في مطلق الفائدة. والجواب: هذه الرواية ليست تامة سندا ودلالة. أما من جهة السند فلوجود سهل بن زياد الآدمي في هذا السند أيضا، وأما من جهة الدلالة فلأنه لا وجه لإلغاء الخصوصية، إذ أن الأصل في العناوين هو الموضوعية للطريقية، وتسريح الإمام عليه السلام وولي الخمس بهدية يختلف عن إهداء غيره، والظاهر أن هذا هو منشأ السؤال، أي منشأ سؤال السائل أن الإمام هو الذي صرح بصلة وهدية، فهل في صلة الإمام وهديته خمس أو لا؟ فهذه الرواية تدل على العكس، إذ أن المرتكز في ذهن السائل هو وجوب الخمس في الهدية، لكنه شك في لحوق حكم وجوب تخميس الهدية لما أهداه الإمام عليه السلام، فلا بد من الأخذ بهذا الوصف لكونه موضوعا في المقام لا في مطلق الهبة. فدلالة الرواية على وجوب الخمس في غير مورد تسريح الإمام من الهدايا أظهر من دلالتها على عدم الوجوب. الرواية الرابعة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 503 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث السابع تقريب الاستدلال. إن الإمام عليه السلام قد فسر الفائدة بالفائدة الاختيارية كأرباح التجارات والزراعات والجائزة، فهو قد ذكر الفائدة الاختيارية دون غير الاختيارية مثل الإرث والوصية والدية وأمثالها. وقد نوقش في هذه الرواية سندا ودلالة. أما من جهة السند فبجهالة الراوي لهذه الرواية، وأما من جهة الدلالة فبأن الإمام عليه السلام فسر الفائدة أولا بنحو كلي، إذ قال عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك، أي مطلق الفائدة، ثم ذكر أمثلة لمطلق الفائدة. فليس المراد حصر الفائدة في خصوص هذه الثلاثة، وإلا لم يكن وجه لعدم ذكر الصناعة فإنها من الفوائد والمكاسب بلا إشكال. فإذا استظهرنا أن الإمام عليه السلام لم يكن بصدد حصر الموارد، بل كان بصدد ذكر أمثلة للفائدة، فحينئذ لا تكون للرواية دلالة على الحصر، بل تكون دلالتها على مطلق الفائدة أظهار. إذن الرواية الرابعة لا يتم الاستدلال بها على عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة. الرواية الخامسة والأخيرة صحيحة علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك. فقال لي بعضهم وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وضياعهم. قال والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 108 الحديث 352، الاستفسار للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 74 الحديث 182، وسائل الشيعة للحر العامل الجزء التاسع صفحة 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3 تقريب الاستدلال. إن الظاهر من تفريع السائل بقوله التاجر عليه والصانع بيده، وهذا التفريع كان على ما ذكره الإمام عليه السلام من الأمتعة والصنائع، إذن هذا التفريع يدل على كون متعلق الخمس هو المكتسب بمثل التجارة أو الصناعة لا مطلق الفائدة. قال المحقق الهمداني رحمه الله، وهو في مقام الاستظهار من هذه الرواية على خصوص أرواح المكاسب لا مطلق الفائدة، ما نصه، ظاهر هذه الرواية عدم تعلقه بمطلق ما يملكه الإنسان، فإن المتاع كما في القاموس المنفعة والسلعة والأداة وكل ما تمتعت به من الحوائج جمعه أمتعة، وفي المجمع أي مجمع البحرين المتاع المنفعة وكل ما ينتفع به كالطعام والبر وأثاث البيت، إلى أن قال والجمع أمتعة. والأنسب بالمقام إما إرادة المعنى الأول أي المنفعة أو السلعة، وعلى الثاني أيضا لا يبعد انصرافها إلى إرادة الخمس فيما يستفيد بها لا في ذواتها. ولعل السائل أيضا لم يفهم من كلامه عليه السلام إلا ذلك، فأراد بقوله فالتاجر عليه والصانع بيده التفريع على ما فهمه من كلامه عليه السلام من اقتضائه انحصار الخمس في التاجر، ومن يكتسب شيئا بكد يمينه، لا كل من ملك شيئا ولو بإرث ونحوه. نبهه الإمام عليه السلام على أن ذلك أيضا ليس على إطلاقه، بل إنما ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونته. مصباح الفقيه للشيخ أغا رضا الهمدان الجزء 14 صفحة 117، وفيه ما لا يخفى من الضعف، فإن الظاهر من الرواية إن السائل يريد تأكيد التعميم، وأن هذا الحكم هل هو عام وشامل للتاجر ومن يكتسب بكد يمينه، أو أنه يختص بغيرهما؟ فأجاب الإمام عليه السلام بشمول الحكم لهما ولكن بعد المؤونة، فدلالة الرواية على مطلق الفائدة أقوى. لاحظ الرواية، الإمام يقول يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وضياعهم. هنا الإمام حينما قال في أمتعتهم وضياعهم، السائل انقدح في ذهنه مطلق الفائدة، مطلق المتاع ومطلق الضياع، يعني ما يحصل بكسب وما يحصل بغير كسب. أراد أن يتأكد هل هذا يشمل الكسب. قال والتاجر عليه والصانع بيده، يعني حتى لو بيده اكتسب هذا الصانع. قال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونته. إذن الرواية واضحة في الإطلاق، مطلق المتاع ومطلق الضياع، والسائل أراد ماذا؟ أن يتأكد أنه هل نتعدى من مطلق الفائدة إلى ما يحصل بالتكسب والقصد والعناية. الإمام عليه السلام أكد له ذلك، قال نعم. إذن الرواية الخامسة ليست تامة، وبذلك اتضح عدم تمامية دلالة الروايات الخمس التي استدل بها على عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة، بل اتضح أن الوجوه التي ادعيت على عدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة من إجماع وسيرة متشرعة وروايات لا تدل على ذلك، وأن الصحيح في الجهة الثانية إن موضوع وجوب الخمس هو مطلق الفائدة لا خصوص أرباح المكاسب والله العالم. الجهة الثالثة في شرط الحكم يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.